أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. للإجابة على بقية الأسئلة التي تقدم بها بعض الإخوة، نرجو من الله تعالى أن يشرح صدورنا للحق وبالحق، وأن يقوينا على فهم ما يحب وعلى العمل به. سنحاول قدر الاستطاعة الإجابة عما بقي من أسئلة. راجين جميعا من الله تعالى التوفيق والقبول. أحد الإخوة بيسأل، هل يجوز أن تنتقل المرأة من بيت الزوجية أثناء عدة الوفاة إلى مكان آخر؟ هذا المكان الآخر فيه إيناس لها أكثر، واطمئنان لها أكثر. هل يجوز للمرأة أثناء عدتها من وفاة زوجها أن تنتقل من بيت الزوجية إلى مكان آخر؟ الجواب أفتى جمهور العلماء بعدم جواز انتقال المرأة من بيت الزوجية وقت العدة، وبالذات أثناء عدة الوفاة، إلا إذا كان هناك داع لذلك، ضرورة كالخوف على البيت الذي ستعتد فيه من الهدم، كالخوف عليها من البقاء وحدها في البيت في مكان منعزل ولا أحد ينام معها من المحارم، إذا مرضت يجوز لها أن تنتقل بمقدار ما تعالج ثم تعود، تحتم الانتقال للعلاج، يجوز لها أن تخرج لقضاء حاجتها نهارا إن لم يكن هناك من يقضي لها حاجتها من مأكل ومشرب من ضروريات الحياة. أما المبيت خارج البيت بالنسبة للمرأة المعتدة فإن جمهور العلماء لم يوافق على مبيت المعتدة خارج بيت الزوجية إلا لضرورة قهرية. أخ اللي بيسأل بيقول توفي أبوه وأمه وحدها الآن في بلد عربي والأولاد جميعا في بلد آخر، فهل يجوز أن تنتقل الأم لتظل مع أبنائها مع أنها في فترة العدة بعد وفاة زوجها؟ لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة تقتضي ذلك. ولقد كانت هناك تعيش في هذا البيت مع بعض من أقاربها وعليها أن تتم عدتها في هذا البيت ما دامت المعيشة فيه مأمونة وما دامت حاجتها تقضى وهي في هذا البيت. وعدة الوفاة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى أمر من اثنين، إن كانت المرأة حاملا عند وفاة زوجها فعدتها تنتهي بوضع الحمل، حتى ولو وضعت بعد وفاة الزوج بساعة حل لها أن تتزوج بعد ساعة أخرى، انتهت عدتها بوضع الحمل كما يقول الحق تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني ينتهي أجل العدة بوضع الحمل. وهذا رأي لجمهور العلماء، وإن كان ابن عباس يقول إن الحاملة إذا وضعت قبل مرور 4 أشهر 10 أيام عليها أن تنتظر حتى توفي 4 أشهر و10 أيام، فإن وضعت بعد تلك المدة فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل إذا جاوزت 4 أشهر و10 أيام، أما إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فعليها أن تنتظر حتى تتم تلك المدة. إلا أن رأي جمهور العلماء أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولها أن تتزوج إذا أرادت بعد وضع الحمل بساعة ولو كان زوجها لما يقبر بعد. واضح الكلام؟ وإن لم تكن حاملا فعدتها بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام. الآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر قمرية هلالية، ولا يعدها بالأيام، فلا نقول أربعة في ثلاثة عشرين في ثلاثين بمئة وعشرين يوم وعشرة بمئة وثلاثين يوم، لا، وإنما يمر الشهر تلو الشهر، حتى إن كان الشهر تسعة وعشرين يوم أو ثلاثين يوم على حسب ما يقضي المولى جل وعلا. فالله تعالى حدد أربعة أشهر وعشرة، فتمر أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا انتهت تلك المدة، انتهت عدتها وحل لها أن تخرج من بيت الزوجة، من بيت الزوجية، وأن تتزوج إذا أرادت أن تخرج لمصالحها، ولا حرج عليها في ذلك. أما أثناء العدة فلا يباح لها الخروج إلا لضرورة، يعني تقول تطلع تتفسح، تطلع تسافر، مشى شوية، تبيع، تشتري، حتى ولو كانت موظفة، فإن حد الله تعالى أولى من حدود البشر، وإن حق الله تعالى مقدم على كل الحقوق، وعليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة عند جمهور العلماء. وإن كان بعض العلماء بيقول إن كانت لها ضرورة تقتضي الخروج نهارا لا حرج، أما المبيت فيتحتم أن يكون في بيت الزوجية. نعم، هل يجوز أن يدخل، سؤال آخر لواحد آخر، هل يجوز أن يدخل على المرأة أثناء عدتها من وفاة زوج، هل يجوز أن يدخل عليها أحد من الرجال أو من الذكور؟ نعم، يجوز أن يدخل عليها محرم لها أو أولاد صغار لقضاء الحاجة، ولا حرج في ذلك. محرم لها مثل الأب، الأخ، العم، الخال، الجد، الكلام واضح، الولد، الولد ابن زوجها ولو من واحدة تانية. نعم، أما يحل له أن يتزوج منها فلا يدخل عليها وقت عدتها إلا لضرورة تقتضي ذلك، ضرورة علاج، ضرورة قضاء، إما أن تخرج لتلك الضرورة، وإما أن يؤتى لها بمن يقضي لها تلك الضرورة لحاجة ماسة تقتضي ذلك. يشيع بين بعض الناس أن المرأة أثناء عدتها من وفاة لا يدخل عليها ذكر مطلقا، أب، أخ، ابن، عم، خال، لا، لا يدخل عليها رجل أو أي ولد حتى يكون صغير، وهذا خطأ فاحش. فلقد كانت المرأة في الجاهلية تحبس أثناء عدتها من وفاة، تحبس في مكان ويلقى إليها الطعام والماء مدة عام كامل، وكانوا يرعونها من تنظيف نفسها او استعمال الماء حتى لغسل وجهها، وكانت تمنع من قص اظافرها وازالة بعض الشعر الذي لا بد ان يزال، حتى ان المرأة كانت تحكي وهي تتحدث بنعمة الإسلام عليها أن الواحدة في الجاهلية كانت تخرج من عدة الوفاة من شدة نتنها وقذرها لو ألقت قطعة من قماش مسحت جزءا من جسدها بتلك القطعة وألقتها إلى حيوان لمات لساعته، فكانت منة الإسلام الكبرى على المرأة أنه شرع لها أن تعتد لتبيين منزلة الزوج ولكرامة الوفاء بين الزوجين ولتثبيت أثر تلك العلاقة التي يحبها المولى جل وعلا ويرعاها. فإن علاقة الزوجية ليست بالهينة، فكانت العدة وكان الإحداد على الميت الزوج بتلك المثابة لعظيم منزلة الزوجية عند المولى جل وعلا. فيجوز للمرأة وقت العدة أن يدخل عليها الرجل إذا كان محرما لها، أو الطفل الصغير دون البلوغ، الطفل الذي لا يظهر على عورات النساء، أي لا يميز بين المرأة الجميلة المرغوبة وسواها، أي لم يصل إلى حد الشعور بالشهوة، يجوز أن يدخل. ويجوز للمرأة أن تنظف نفسها على ألا تتزين، وخير الزينة في الماء، فلها أن تغتسل ولها أن تزيل بعض ما يزال للضرورة، فإن الإسلام دين النظافة. إلا أنه يحرم عليها وقت العدة أن تتزين بوضع طيب أو خضاب أو شيء من هذا مما تتجمل به النساء. وهذا الإحداد من المرأة على الزوج يتزامن مع زمن العدة. فإذا كانت العدة بالنسبة لغير الحارم 4 أشهر و10، كذلك الإحداد 4 أشهر و10، أظل. لا تستعمل الزينة ولا تضع الطيبة ولا الخضابة ولا الكحلة إلا لدواء، لا تضع تلك الأشياء مدة العدة، ويسمى إحدادا، فهي معتدة وهي تحد أيضا على زوجها. وعملية الإحداد من الزوجة على زوجها أمر خاص بالزوج، لا يجوز للمرأة أن تؤدي هذا لأي ميت آخر بالنسبة لها. فلو مات أبوها أو ماتت أمها أو مات أخوها أو ولدها، فإن الإحداد لا يتجاوز الأيام 3 فقط. أما بالنسبة للزوج فإنها تظل 4 أشهر و10. دليلنا على هذا ما فعلته السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. لما مات أبوها ومرت الأيام 3، دعت بطيب فمست منه على يديها، ثم مسحت عارضيها أي جوانب الوجه من جهة الشعر، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الملابس التي تدل على الحشمة والذوق، ولا يشترط السواد الذي يشيع بين الناس أنه ملبس الحزن، فإن السواد قد يظهر مكنون الجمال أكثر من غيره، فإن بعض النساء إذا لبست السواد تميز جمالها أكثر، فإن الضد يظهر حسنه الضد، فالمرأة البيضاء جدا تظهر في الثوب الأسود فتبدو جميلة أكثر، ولو لبست أبيض لكان هذا أدعى، لو لبست ثوبا أبيضا لكان هذا أدعى إلى الحشمة والوقار. وعلى الأقل الملبس الأبيض عند الحزن دليل التسليم والرضا، ويؤخذ من هذا الملبس تلك الصفة التي تكون فألا حسنا بالنسبة للميت، أي أن نهايته ستكون بيضاء وآخرته ستكون كذلك. ثم إن اللون الأبيض من أحب الألوان إلى الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وأحب الألوان إلى الله البياض، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تلبس أي ملبس بأي لون، ولكن إذا راعت الحشمة فيما لا يظهر مكنون الجمال يكون ذلك أولى وأفضل. واضح الكلام؟ بيقول: امرأة في عدة وفاة، هل لها ان تسمع الراديو او تشاهد التلفزيون؟ ما تسمع يا فلسل، يعني ايه اللي هيكون فيه؟ تسمع قرآن، تسمع حديث ديني، تشاهد اي شيء تنتفع به، لا حرج، هتقول ده متعة وفرجة ممتازة. يا اخي لا حرام الا بنص، ونحن لا نستطيع ان نحرم على الناس شيئا لا نجد له دليلا نستند اليه. اين عن لو ابتعدت عن سماع مثل تلك الاشياء التي لا تليق، فان هذا اولى وافضل في حالة الاحداد ووقت العدة وفي غيرها. ان المعلوم ان البيت المسلم يتطهر من مثل تلك الاشياء التي لا تليق. طبيعة الحال العرف بيقضي ان البيت اذا كان في حادث من تلك الحوادث، لا اغاني بتشتغل ولا التلفزيون بيشتغل، بطبيعة يعني حتى الجيران من باب المجاملة لا يفتحون مثل تلك الالات، كانوا من انواع المجاملة. انما لو سمعت تسمع يا التلفزيون، تسمع راديو، من شوية تقول روح ومعلها تقرأ جرائد ومجلات كمان، لا حرج ان شاء الله تعالى. المهم: تخرج المرأة المعتدة من بيت الزوجية وبالذات عدة الوفاة. هو في عدة تانية خلاف عدة الوفاة، عدة الطلاق. المرأة ايضا لا تبرح بيت الزوجية اثناء عدة الطلاق، وسبق ان تحدثنا في هذا الموضوع بشيء من التفصيل في اكثر من درس، الا ان زيادة التأكيد تقول لهذا الاخ السائل: ان الله تعالى لم يشرع للمرأة المطلقة، يعني اللي وقع عليها طلاق، ان تبيت خارج بيت الزوجية الا اذا خيف عليها من المبيت في هذا المكان او خيف على غيرها منها. بل إن كانت خارج البيت عند إيقاع الطلاق وعليها أن تعود فورا إلى بيت الزوجية لتقضي العدة في بيت الزوج. وهذا عكس المشهور بين الناس في العالم الإسلامي ككل. مرأة بتكون داخل بيت الزوجية بمجرد ما وقع الطلاق بتاخد الحاجة بتاعتها وتبتدي رايحة بيت أبوها. وإما طلعتش هو اللي طلعها، وإن هو ايه ملهاش ناس، طلقتها بيتها اوسع من بيتك ويتخرب على دماغك ودماغي بيقولك يا اخي ده مش بيت وده بيتها. فربنا لما وضع القواعد في مثل هذا اثبت ان بيت الزوجية هو بيت المرأة. طب نسمع بعض ربنا بيقول ايه في الموضوع. بيقول يا ايها الخطاب للنبي والمقصود امته، مقصود الامة، يعني من انواع استرعاء السمع اكثر. اما ربنا يوجه للنبي خطاب معناه ان الامة لشدة حبها للنبي تسمع اكثر واكثر. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ما قالش من بيوتكم، فنسب بيت الزوجية اليها. بمجرد العقد على المرأة بيصبح بيتها بيت زوجها. فإذا وقع طلاق لا تخرجوا من بيتها. البيت اللي هتروح اسمه بيت أبوها، بيت أخوها، بيت زوج أختها، بيت قريبها، أما زوجها فهو بيت عليه. سواء كان طلاق رجعي يعني اول طلقة او ثاني طلقة او طلاق دائم يعني طلاق نهائي. لا تخرج المرأة من بيت الزوجية عند ايقاع الطلاق، بل لو كانت خارج البيت يجب عليها ان تعود لتبدأ العدة في داخل البيت، الا اذا كان يخشى عليها من البقاء في هذا البيت او يخشى منها بالنسبة لاهل البيت. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني لكن تهجل لأدبها على أهل البيت، طول لسانها، طول إذا شوف لها مكان ثاني. أما إخراج المرأة من البيت عند إيقاع الطلاق فهو مخالف لأمر الله تعالى الصريح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واتفاق كل العلماء. إذا كان لابد من واحد يخرج فهو الزوج، هو اللي يخرج طوال إنما الزوجة ما تخرجش بيه. طلقت خليها في البيت واطلع شوف لك مسجد نام فيه، مصطبق من واسع شوية، شوف سطح يرقى عليه، شوف لك أي مكان يقعد فيه، إنما هي قاعدة في داخل البيت ما تبغاش. بل مصلحتك يا بني آدم صيانة لزوجك، لأنه لك. وعند الطلاق يجب ان تكون في البيت حتى تنتهي العدة لتتأكد هل في داخلها شيء يخصك ام لا، هل هي مشغولة بشيء منك، هل علقت منك بشيء. فربنا بيقول خل عندك ذوق وحافظ على عرضك، فخليها لما تتأكد حتى تحيط ثلاث حيضات، إن كانت حامل حتى تضع الحمل، غير حامل وبتحيضي بثلاثة حيضات، لا تحمل ولا تحيضي بثلاثة أشهر. بالتحديدات اللي ربنا حددها
واضح الكلام؟
إذا خروج المرأة من البيت عند إيقاع الطلاق باتفاق الجميع خارج عن نطاق المسلمين والأوامر الشرعية، لم يأمر به المولى جل وعلا، ولم يشر إليه النبي، ولم يقل به أحد من العلماء بأي حال من الأحوال. العادة كده، تقليد كده، والعرف، نحن لا نحكم بعادة ولا بتقليد ولا بعرف، ما دامت النصوص عندنا واضحة. الكلام واضح؟ واحد بيسأل سؤال بيقول: امرأة توفي عنها زوجها وفي أثناء عدتها، عدة الوفاة، أردت أن أتقدم لخطبتها خوفا من أن يسبقني أحد، فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة المرأة أثناء عدتها، سواء كان عدة طلاق أم عدة وفاة؟ النقطة دي محتاجة إلى تفصيل، وعلى السائل أن يصيخ متمعنا حتى لا تضيع منه جزئية من الإجابة. أولا، في حالة من الحالات يحرم على الإنسان في تلك الحالة إذا وجدت أن يتقدم لخطبة المرأة إذا كانت متصفة بالصفة الآتية: إذا كانت المرأة في عصمة رجل آخر، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، يحرم على الإنسان أن يتقدم لخطبة المرأة، أن يعرض لها أو يصرح، يعني بكلام صريح أو بكلام مغطي، يحرم تحريما نهائيا. خطبة المرأة تلميحا أو تصريحا تعريضا أو بكلام ظاهر إذا كانت في ذمة رجل آخر، لأنها مشغولة بزوج، ويحرم عليك أن تخطب ذات الزوج، واضح؟ أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا. طلاق رجعي يعني الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، يعني الطلاق الذي يجوز لزوجها أن يرجعها، ما تحرمتش عليه تحريم نهائي. واحد طلق زوجته أول طلقة، أنت انتهزت فرصة، قلت بالمرة مروح علشان خاطر أرسم، يمكن ربنا يكتب لنا عيش ولا حاجة، ودي حلو وخسارة فيه، فهل يجوز؟ طبعا لما دليل الأدب وطلقها، ولازم إن أنا ألحق نفسي. تلحق نفسك؟ آه. وقد طلقت طلقة واحدة رجعية، نعم، باتفاق العلماء يحرم التعريض والتصريح. ربنا بيقول: ولا تحزنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يبلغ إنما ما في عدتها، المرأة اللي أطلقت طلاقا رجعيا طبعا لها عدة، فإن أرجعها زوجها قبل انتهاء العدة كان له ذلك، وإن تركها حتى انتهت العدة فتقدم إليها كخاطب من الخطاب، وزوجها أحق بها، له أيضا أن يرجع إليها ولو انتهت العدة، ولكن بعقد ومهر جديدين ورضا منها. إن أثناء العدة لا يحل لمسلم أن يتقدم لخطبة تلك المرأة ما دامت في عدة من طلاق رجعي. الكلام واضح؟ لا تصريحا ولا تلميحا، لأن زوج، لأنها مشغولة فعلا على ذمة زوج، وله أن يرجعها بكلمة واحدة. طلق زوجته، قال لها أنت طالق، عدى يوم اثنين ثلاثة أربعة، هي لا هي حامل ولا تحيض، يعني أمامه ثلاثة شهور، له ان يرجعها قبل انتهاء الثلاث شهور بكلمة واحدة: رجعتك الى عصمتي. ويشهد اثنين عادت زوجته اليه بلا عقد ولا مهر ولا موافقة. واضح الكلام؟ طب اذا مرت الثلاث شهور ما رجعهاش، او اذا كانت حامل ولدت وما رجعهاش قبل الولادة، او حاضر ثلاثة حيضات وما رجعهاش قبل ان تحيض ثلاث حيضات، ملكت نفسها، فلا يجوز له ان يرجع اليها لنفس الزوج الا بشروط ثلاثة: بعقد جديد اللي هو ملك جديد، ومهر جديد، وموافقة منها. انما قبل انتهاء المدة ما فيش شيء من تلك الثلاثة، له ان يرجع اليها بلا عقد ولا حتى من يسألهاش رأيها ترجع ولا لا، لان ربنا بيقول: وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. بعولتهن احق بردهن في الزوجة في ذلك في فترة العدة. واضح الكلام؟ ومعرفة المرأة في فترة العدة فيحرم علي ان اتقدم لخطبتها تصريحا او تلميحا اذا كان الطلاق رجعيا. واضح؟ طب اذا كان الطلاق طلاق بائن، امرأة طلقت ثلاث طلقات، انا عارف ان زوجها مش هيغلقنا، حرمت علي طلاق نهائي، او مات عنها زوجها وزوجها يرجع ثاني، هيرجعها بعد ما مات، فهل لي ان اخطبها في فترة العدة؟ قال العلماء: نعم، يجوز ان تخطبها تعريضا لا تصريحا بالخطبة. ايه يعني تلميح؟ يعني ما تجيش في فترة العدة ويقول لها جئتك خاطبا، ده هذا صريحة خالص، او عاوزين نتزوج، هذا شيء صريح. اما التلميح يعني ايه؟ يعني تقول كلام من بعيد بعيد يفهم منه ما يريد، ولكنك لم تصرح بذلك. تقول مثلا ايه؟ مثلك يرغب فيها، مثلك لا يترك، اني لاتمنى ان يرزقني الله تعالى امرأة صالحة، وانت تعني ذلك. تذكر انت مثلا امامها حسبك ونسبك: انا من علمتي المال كتير والصحة بومبي ولله الحمد والمنصب كويس، كلام يعني على البعد كده. تفهم اسم تلميح تعريض. والله سبحانه وتعالى اباح للانسان ان يعرض بالخطبة وقت العدة، ولكنه لا يعقد الا بعد انتهاء العدة. فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا السيدة ام سلمة رضي الله تعالى عنها قبل انتهاء عدتها، وذكر لها انه رسول الله، وانه يحسن العشرة، وانه يؤدي الواجب، دون ان يذكر لها زواجا حتى انتهت العدة، فخطبها بامر من الله تعالى. اذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا يعني طلاق نهائي، او كانت في عدة وفاة، يجوز للانسان ان يتقدم للخطبة تلميحا، يقول كلام على البعد، ما تصريح لا. اما اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فيحرم تحريما متفقا عليه، يحرم التعريض او يحرم، ويحرم ايضا التصريح بالخطبة بالنسبة لتلك المرأة. ومن هنا يتبين جرم هذا الرجل الذي عقد على امرأة لواحد اخر بعد طلاقها في نفس الليلة من زوجها الاول، فلما قيل له في ذلك: اتق الله فان للنساء عدة، فقال: ان العدة للعربية فقط، اما الاجنبية فلا عدة لها. وكانت الاجنبية دي امرأة مسلمة من دولة عربية، بيقول العدة للعربية المواطنة بس، انما اللي جاية من بلد تانية دي ملهاش عدة. الساكن ده يطلع يدخل ساكن تاني مباشرة، سيارة اجرة يعني. ولقد حدث ايام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه انه قبض على رجل تزوج امرأة في وقت عدتها، فقبض عليهما وآذاهما وفرق بينهما. وده باتفاق العلماء، لو دخل رجل بامرأة في عدتها، يعني لو تزوج انسان امرأة وهي في فترة العدة، يفسخ الزواج باتفاق العلماء، فيش نزاع يعني. يفسخ، مش نقول يطلق، لان الطلاق يكون من زواج شرعي. الطلاق يكون من زواج شرعي، واللي عقد على امرأة ودخل بها في اثناء العدة ليس زواجا شرعيا، لم يتزوج زواجا شرعيا، انما هو زواج باطل. والزواج الباطل يفسخ، انما الطلاق يقع اذا كان هناك زواج شرعي. فقال: لم اكن اعلم هذا الحكم يا امير المؤمنين. قالوا: انه بعد ان فرق بينهما حرمها عليه تحريما مؤبدا. ومن هنا قال بعض العلماء: اذا دخل الرجل بامرأة اثناء عدتها يفرق بينهما بالاتفاق، وتحرم عليه تحريما مؤبدا عند الامام مالك والامام احمد، لا يعود اليها بعد ذلك. انما عند الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه بعد عملية الفسخ ينتظر بها حتى تنتهي العدة، العدة الاولى والعدة من الدخول غير الصحيح، عدة عدتين، ثم يصير كخطيب من الخطاب، ان شاء تقدم وان شاء لم يتقدم، وان شاء قبلته وان شاء لم تقبل. الكلام واضح؟ هل يجوز للمرأة اثناء عدة الطلاق ان تعمل لزوجها في المنزل كاحضار الطعام له؟ نعم يجوز عند بعض العلماء اذا كان طلاقا رجعيا بالذات. الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه لم يمنع المرأة من خدمة زوجها اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، ان اول طلاق وثاني طلاق وتحضر له الطعام وتقدمه له، ولكن وقت النوم هي في مكان وهو في مكان اخر. حتى قال بعض العلماء: يجوز لها ان تتزين له حتى يعرف نفسه في هذا الامر، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. بعض العلماء بيقولوا: لا، المرأة المطلقة لا تتزين لمن طلقها مطلقا. ولكني اميل الى ما قاله الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، لعل الله تعالى ان يعيد المياه الى مجاريها عندما ينظر اليها، فيتقلب القلب من بغض الى حب، ومن شقاق الى وفاق، ومن فراق الى اتفاق. وهذا امر جائز، تحضر له الطعام وتقدمه له، ولا حرج ان شاء الله. اما ان كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا، ان طلقها طلاق نهائي بتظل في بيت الزوجية اثناء العدة، لا تخدمه ولا يراها الا كما يرى الاجنبية، لانها اصبحت محرمة عليه تحريما باتا، لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. واضح الكلام؟ انما طلاق رجعي يجوز. ما شاء الله. ما حكم الشرع اذا شخص اغتسل في ماء زمزم؟ ما جاش يعني اغتسل من جنابة ولا اغتسل ايه
نظافة.
هو يجوز التنظيف بماء زمزم، يجوز الوضوء به، ويجوز ان يتطهر الانسان به كما قال البعض. وان كنت قد قرأت ان لماء زمزم من النقاء والطهارة ما يدفع المسلم ان ينزهه ان يمس به عورة، الا اني لم اجد دليلا يؤكد هذا الامر. فماء زمزم ماء، وهو ماء من بئر معروفة تسمى ببئر زمزم. وعندما حفرت في مكة قبل الإسلام كان أهل الحرم يقضون بها كل الحاجات، يشربون منها ويطبخون منها ويغسلون منها. ولكن إذا وجد ماء آخر لعملية إزالة الجنابة مثلا أو غسل الأشياء لينجسة، فنستبقي ماء زمزم لما هو أهم وأعظم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن فيه بركة، وأن الله تعالى وضع فيه خاصية الإشباع لمن شربه، فهو يغنيك عن الطعام إذا شربت منه بنية سليمة. طعام طعم ودواء سقم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وماء زمزم لما شرب له. فإذا شربته بنية سليمة صحيحة وكنت جائعا أشبعك الله تعالى به، أو كنت مريضا فإنا نرجو من الله تعالى أن يحقق لك بفضله ومنه الشفاء. ولكن لم أقرأ أنه يمنع الإنسان من الاغتسال أو إزالة الجنابة، ولكن كحاجة خاصة من ناحية النفسية نقول لو كان هناك ماء آخر فلنستبقي ماء زمزم لما هو أعظم وأشرف. مع أني لما بزيل الجنابة بأتطهر، طهارة عبادة، فكأني سأصنع به عبادة من العبادات. والجسم لما بيكون جنب، نفس الجسم الجنابة معنوية مش الجنابة حسية. طب ما انا لما بيكون علي غبار وايديا متعاصة بعض الاشياء، طب ما انا بغسل بماء زمزم ويتلوث هذا الماء عند مماسته لذلك. فالجنب لما بيزيل الجنابة، الجنابة ما اسمها جنابة حكمية او نجاسة حكمية ليست حسية. نعم، فلا حرج ان شاء الله تعالى اذا ازال بها هذا الشيء او تطهر بها. لو اشتريت من اي شخص مثلا اثاث بيت ولم ادري كيف جاء هذا الاثاث، عن غير طريق الحلال او عن طريق ربا مثلا، انت بتقول لم ادري، ما دمت لم تدري فلا حرج عليك اذا اشتريت، انما يتعلق الحكم بالعلم. فاذا علمت بالشيء تعلق الحكم به، فاذا عن لك ان تشتري شيئا لا تعلم ان به مانعا من شرائك له، وكنت محتاجا لهذا الشيء او راغبا فيه، فلا حرج عليك. اما اذا علمت انه مسروق او علمت انه ملوث او علمت ان فيه شائبة مما لا يليق فابتعد عنه. اكثر من سؤال حقيقة جاءني عن موضوع الشهادات اللي بتباع في منطقة عجمان، شهادات او اوراق بتأتي لشركة لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى هوية تلك الشركة وحقيقتها، بيسألوا عن حكم الإسلام فيها. ولقد أعطاني أحد الإخوة صورة لتلك الأوراق التي تأتي من تلك الجمعية، ولا حرج ان شاء الله اذا قرأناها حتى نعلم بالضبط ايه المطلوب. من المرأة الان مزدوجة بحجم تقريبا 30 سنتي في عرض 20 سنتي ورقتين صفحتين مكتوب فيها تعليمات للمشتركين، بيقول نحن المؤسسة الوطنية نقدم خدمة إلى المشتركين فيها. نحن المؤسسة الوطنية نقدم خدمة إلى المشتركين فيها، بإمكانك أن تحصل ما يزيد أو أن تحصل ما يزيد عن 5000 دولار خلال 3 إلى 4 شهور إذا اتبعت الخطوات التالية بدقة. اللهم إن هذا لتبيين الحكم وليس للدعاية. بيقول أولا اشتري هذه القائمة والتعليمات المرفقة بها بمبلغ 10 دولارات أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. ثانيا اكتب بحروف إنجليزية واضحة اسمك وعنوانك في الخانة المخصصة للمشترك الجديد في أسفل القائمة، كويسة أسفل القائمة دي. 3 أرسل القائمة مع شيكين، 2 أو شيكين سياحيين كل منهما بمبلغ 10 دولارات، الأول صادر باسم المشترك رقم 1 بأعلى القائمة والثاني باسم وكاتبين مجموعة حروف إنجليزي الله أعلم بمضمونها، وأرسلها إلى وكاتبين 3 جمل إنجليزي. في خلال فترة قصيرة تصلك 3 قوائم جديدة يظهر اسمك في كل منها بالرقم 6 بينما ترتقي الأسماء الأخرى إلى أعلى. إن مهمتك الآن هي أن تقوم فورا ببيع هذه القوائم 3 إلى مشتركين جدد مقابل 10 دولارات أو ما يعادلها لكل قائمة، وبذلك تستعيد 30 دولارا التي سبق وأن دفعتها. كيف تتم تلك العملية؟ إن المشتركين 3 الجدد سيقومون بنفس الخطوات التي سبق وقمت بها، فتصل إلى كل منهم 3 قوائم المجموع 9 يرتفع اسمك فيها إلى رقم 5 ثم إلى رقم 4 في 27 قائمة، وهكذا أشبه باللوغاريتم، كأني بعقد لك جدول حساب معقد مش عارف أوله من أخوه، وهذا مقصود طبعا. حتى ثم تصل إلى رقم 4 في 27 قائمة وهكذا إلى أن يصل إلى رقم 1 في 729 قائمة فتحصل على 7290 دولارا وشريطا أن يكون جميع المشتركين قد طبقوا التعليمات بدقة تماما كما طبقتها أنت. أما إذا تخلف بعض المشتركين عن بيع قوائمهم 3 فإن الدخل بالطبع سينقص، ولكن في جميع الأحوال يجب ألا يقل عن 5000 دولار لأن القوائم الأخرى تكون قد بيعت. ملاحظة هامة، يجب إرسال القوائم والشيكات بالبريد المسجل. إن مؤسستنا هي عبارة عن جمعية تعاونية تتعاون مع المشتركين فيها ولا تتعامل بالربا. ألف ه يعني انتهى. الصفحة الثانية بلغة أجنبية، الله أعلم إنجليزي أو فرنسي. القائمة بترسل إلى من يريد بعد أن يخاطب تلك الشركة، وكل اللي بيعني القارئ من تلك القائمة أرقام المبالغ التي ذكرت فيها 5000 دولار و7000 دولار اللي هو الرقم الآخر 7290. فبيقول على أقل تقدير هنصل ل5000 ربع، الحمد لله اللي ربنا رزقنا من حلال. وبيبدأ يشتري القوائم وبيرسل شيكات الى العناوين الانجليزية ومحل تلك الشركة او بالنسبة لمنطقة الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط في قبرص، ولها فروع أخرى في بعض الأماكن الأخرى في العالم. مضمون هذه المعاملة لا يعلمها إلا المولى جل وعلا، شيء خفي لا أساس له. طبيعة إسلامنا الوضوح، كل شيء فيه غرر فيه خفاء ليس فيه وضوح ينهانا ديننا عن التعامل فيه. ما الذي يؤكد لي صدق تلك الجماعة أو الجميع ما تفعله، وفي أي ميدان تعمل، وأين كنت سأدفع أنا هذا المبلغ لأخذ هذا المبلغ من الذين سأضحك عليهم وأخدعهم وأسلمهم قوائم لأخذ ما دفعت، ثم اسمي كلما وردت مغفلا جديدا أخذت رقما جديدا فيستعملونني كأني أنا مغفل تبع تلك الشركة لاصطياد المغفلين حتى يدفعون أيضا $40 ويدوني بناء الأجر، إنهم يرفعوني درجة. فبعد ما كنت 27 بقيت 26 25 وهكذا، حتى إذا وصلت إلى رقم 700 وكذا بيبعتوا لك شيك بالمبلغ المتفق عليه أجر حضرتك على سوقك لهؤلاء الذين خدعتهم كما خدعت أولا باسم جمع المال، لأنك تريد الكسب دون أن تتحرى الحقيقة. ما مهمة تلك الشركة؟ ما هو ما هويتها؟ ما ميزان عملها؟ لا أحد يعلم إلا الله. ثم هؤلاء الشياطين الذين يضحكون على عباد الله تعالى بمثل تلك الأشياء المجهولة. الغريب إن ميادين الاستثمار عندنا في الإسلام واضحة جدا وواسعة جدا وكثيرة متنوعة، فمن الذي يدفعنا إلى مثل تلك الأشياء الملغزة، الأشياء المغطاة، الأشياء غير الواضحة التي تمتلئ بالغرر والضرر؟ ما الذي يدفعني إلى حب الكسب من جهات موبوءة لا أعلمها؟ طب وانت تعب نفسك ليه؟ ما تتفق مع واحد لسه أحسن عشان يسرق لك وتكسب بالنصف معاه، انت ترسم له بمخك وهو ينفذ، ما هو احسن واسهل وعلى الاقل، او انت تبقى عارفه وعارفك. طب انت بتتفق مع تلك الشركة على انك تورد لها مجموعة من المغفلين ليغطونك بعضا مما انت استعملت الفلوس استحليتها بيها، ولا مبلغ لا يجيك من هؤلاء، بما استحللت هذا المبلغ لو جاء على فرض انه جاء، بما استحللته؟ لأنك اديت عملا، اي عمل اديته في مقابل هذا المال؟ وما من اين جاء؟ هل هو هدية، هبة، صدقة على حضرتك مثلا، اجر لك على عمل كنت بيه؟ شوف المغفلين كاتبين مؤسسة جمعية تعاونية تتعامل مع المشتركين فيها، وما اللي تتعامل بايه؟ انا عاوز اعرف المعاملات دي يعني نقدر نصنفها بايه مثلا؟ في قائمة ايه؟ احنا عندنا المعاملات الشرعية، اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مرة، وقلنا الشركات في الاسلام او ميادين العمل واضحة جدا، اما انك تعمل في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، وانك تعمل مستأجرا. عندنا شركات ايضا متنوعة بنعرض المعاملات، وكل تلك المعاملات الاسلامية لم نجد ما يماثلها او يوافق عليها باي حال من الاحوال. بيجي واحد يقول لي فلان من الشيوخ اشترك فيها، قلت له الشيوخ ايه؟ شيوخ بترول ولا شيوخ علم؟ قال لي لا المشايخ يعني بتوع العلم. قلت له مشيخة الازهر كلها اشتركت فيها، هفرض ذلك، هل نأخذ احكام ديننا من افعال الناس او مما قال الله وقال رسوله؟ ان الله سبحانه وتعالى واحله لنا، فهل يعتبر هذا الشيء اللي احنا بنتعامل
مع تلك الشركة فيه يعتبر باعا؟ هل يعتبر ادخارا؟ هفرض ان انا حطيت الاربعين دولار وخدتهم انا تاني، طب لما خدتهم الخمس تلاف اللي اخدهم الشركة، طب لو وضعت الاربعين دولار نقول اشتغلت فيه وكسبوا، ولو اني مش عارف طبيعة الشغل اللي بتشتغله بالشركة دي، انما دي انت بتدفع من هنا وبتخلص من هنا، فكيف استحللت هذا المبلغ الذي سيغسلونه لك؟ ما إخاله إلا أنها شركة من شركات النصب العالمية، وأنا لا أعلمها كما فعلت، وإنما كل واحد من المسلمين يسمع بمثل تلك الأشياء ولا يؤدي الواجب تجاه هذا. يجب أن أنت أولا تنصح، ثانيا تبلغ المسؤولين، ثالثا نشوف ايه الجمعية اللي بيقولوا ما قضاها في عجمان. انا سألت جماعة من اللي بيروح عجمان قالوا ولا حاجة، بيقولوا انها في عجمان وتبين ان لا في جمعية ولا شيء، هناك بعض من الناس وكلاء لهؤلاء الابامسة حتى يضحكون على المقيمين هنا، بدل ما يتعاملوا مع شركة في قبرص لا يتعاملوا مع شيطان من وكلائها الذين ضحك عليهم هنا. الشيخ احمد عبد العزيز المبارك في جريدة الاتحاد من 3 أشهر تقريبا كان نشر فتوى كبيرة جدا واضحة جدا في تلك المعاملة، وغيره من العلماء تعرض لهذا الامر مما قطع على هؤلاء الطريق حتى لا ينشر سمهم وصف الناس بانها معاملة تعاونية او معاملة مشروعة يجوز للمسلم ان يتعامل بها، والحقيقة انها ليست من المعاملات التي يعترف الاسلام بها. في اوراق بشأن تلك الاشياء بس مش معاملات مالية، مثل الاوراق ايضا اللي بتوزع عن الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية، ومثل الاوراق اللي بتوزع عن بعض الادعيات الغريبة جدا والتي تطالب قارئ الصفحة او قارئ الورقة في نهايتها ان يكتب 30 نسخة وان يرسلها بالبريد الى اخوانه المسلمين، وان يوصي في نهاية كل نسخة ان يكتب ايضا من كل نسخة 30 حتى يعم النفع بها. كل ده يمكن يكون محتمل ومقبول لو لم يرد في مثل تلك الاوراق تلك النصوص التي تتوعد بأليم العذاب وشديد العقاب، كل من تهاون في عدم إرسال كل من تهاون في إرسال تلك النسخ إلى الناس. فبيجي واحد يقول لي الورقة بتقول إن فلانا استهان بتلك الورقة فلم يكتبها، خرب الله بيته وضارت تجارته وانكسرت سيارته وضاع ولده الوحيد وماتت بقرته وسقطت أمه، أشياء رهيبة جدا. وإنسان آخر كان على الدرجة كذا فترقى بعد أن كتبها إلى 7 درجات وجاله 5000 بعد شهر، ومراته جابت 3 بطل وترقى وتعمل كذا، مصيبة من المصائب. مع أن الدين عندنا في منتهى الوضوح بالنسبة للثواب والعقاب، لا يملك الثواب والعقاب إلا المولى جل وعلا، وربنا يقول في القرآن إذ بكتبوا الأدعيات في أوراق ووزعوها وعليكم أن تهددوا أو تنشروا الكثير من الحسنات بالنسبة للثواب والعقاب بالنسبة لمن يصنع أو لا يصنع، فإن الذي يتولى عملية الثواب والعقاب هو المولى جل وعلا. طب لما تجيني ورقة زي دي أعمل فيها ايه؟ اسجرها في التنور مباشرة، ولعها مباشرة، ولن يعود الكبريت خسارة فيها، انما ده اقل شيء ممكن ان احنا نعمله بالنسبة لمثل تلك الاوراق. احسن حاجة واحد لما جات له الورقة دي فمن خوفه بدأ يكتب بدل 300 نسخة، جاب لي منهم واحدة حطها لي على المكتب وقال ادعي لي، قلت له اما اقراها ايدك، فجرتها وقلت له والله انا الان اميل الى الدعاء عليك بدلا من ان ادعو لك حقيقه.